إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، نستكمل رحلتنا مع إمام المحدثين وأمير المؤمنين الإمام البخاري، وقد تكلمنا عن شيء يعني من عبادته رحمه الله، وتكلمنا عن زهده وورعه وكرمه وسماحة نفسه وقوة حفظه ونباهة خاطره وسيلان ذهنه. هذه كمالات تجمعت في إمام المحدثين حتى نال الإمامة عن جدارة. ونتكلم اليوم عن تمسكه بالسنن وبراعته في معرفة العلل وفقهه واحتياطه في جرح الرواه. تمسكه بالسنن رحمه الله لا غرابة في ذلك، فقد خلطت محبة السنة لحمه ودمه، وقضى عمره في طلب السنة وتعلمها وتعليمها، فكل عمره كان إما لتعلم سنن البشير النذير صلى الله عليه وسلم، أو يجلس يحدث ويخبر الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فاختلطت السنة بلحمه ودمه، وكان يعني من أتبع الناس بالسنة كما سنرى. قال الشيخ عبد الرحمن البارتوري: مصدر السنة هو الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وكان أصحابه رضوان الله عليهم أجمعون إليهم المنتهى في حبهم له صلى الله عليه وسلم واتباعهم سنته ما لا يمكن أن يقاس أو يقدر، يعني كانوا أتبع الناس للسنة، وصاحبهم التابعون يعني صاحب الصحابة، فاصطبغوا بصبغتهم وتخلقوا بأخلاقهم، فكانوا يتفنون في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا مما وجدوه لدى الصحابة رضي الله عنهم. واستمر الحال على ذلك حتى آل الأمر إلى المحدثين، ولا نستطيع أن ندعي أن جذوة الحب والحماس التي كانت تتوقد في الصحابة رضي الله عنهم بقيت في جميع التابعين أو انتقلت إلى كل المحدثين، ولكن مع ذلك فالحماس الذي كان يوجد لدى المحدثين للتمسك بالسنن والعمل بها يعتبر من الغرائب في يومنا هذا. قال الإمام أحمد بن حنبل: ما كتبت حديثا إلا قد عملت به، حتى مر بي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيب اللي هو الحجام دينارا، فاحتجمت وأعطيت الحجام دينارا، يعني تمسكا بالسنة. وكان وكيع أحد كبار المحدثين يقول: إذا أردت أن تحفظ حديثا فاعمل به. وكان الإمام المحدث إبراهيم بن إسماعيل وإبراهيم بن علي يقول: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. فالرمي معناه ليس من اختصاص العلماء، ولكن لما كانت السنة قد وردت به كان الإمام البخاري يركب إلى الميدان للتدرب على ضم، وكان من شدة مهارته لا يخطئ الهدف. قال الوراق: وكان يركب إلى الرمي كثيرا، فما أعلم أني رأيته في طول صحبته في طول ما صحبته أخطأ سامه الهدف إلا مرتين، بل كان يصيب يعني في كل ذلك ولا يسبق. قال: وركبنا يوما إلى الرمي ونحن بفربر، فخرجنا إلى الضرب الذي يؤدي إلى الفرضة، فجعلنا نرمي فأصاب سهم أبي عبد الله وتد القنطرة التي على النهر، فانشق الوتد، فلما رأى ذلك نزل عن دبته فأخرج السهم من الوتد وترك الرمية وقال لنا ارجعوا، فرجعنا فقال لي: يا أبا جعفر بي إليك حاجة، ويتنفس الصعداء، فقلت: نعم. قال: تذهب إلى صاحب القنطرة فتقول: إنا أخللنا بالوتد، فنحب أن تأذن لنا في إقامة بدله أو تأخذ ثمنه وتجعلنا في حل مما كان منا. وكان صاحب القنطرة حميد بن الأخضر، فقال لي: أبلغ أبا عبد الله السلام وقل له أنت في حل مما كان منك، فإن جميع ملكي لك الفداء. فأبلغته رسالة فتهلل وجهه وأظهر سرورا كثيرا، وقرأ ذلك اليوم للغرباء 500 حديث وتصدق 300 درهم. فكان إذا أراد أن يكافئ يعني يكثر من الحديث، وكان هذا أحب للطلبة من الدنانير، يعني لما المحدث يحدثهم حديث يكون أحب إليهم من أن يعطيهم دنانير. وكان قد بنى رباطا خارج مدينة بخارى، رباط يعني مكان لطلبة العلم، فكان الإمام البخاري يشترك مع العمال بنقل اللبن والطوب الأخضر فيحمله على رأسه ويرفعه ويقدمه للبنائين. قال وراقه: كنا بفردر وكان أو عبد الله يبني رباطا مما يلي بخارى، فاجتمع بشر كثير يعينونه على ذلك وكان ينقل اللبن، فكنت أقول له: يا أبا عبد الله إنك تكفى ذلك، فيقول: هذا الذي ينفعني. ولا شك أنه كان يتأثر في ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي شارك الصحابة الكرام في حفر الخندق وكذا بناء المسجد النبوي. فإن صلى الله عليه وسلم يعني كان يكفي الإشراف العام يعني، أو يعطي أوامر أو يحفز الهمم على حفر الخندق أو بناء المسجد، ولكن يعني كان يعني يحفر معهم وكان يشارك في بناء المسجد النبوي. وتقدم أنه كان يصلي في السحر 11 ركعة، وكان يؤم أصحابه في صلاة التراويح في رمضان. وما تقدم كذلك من زهده وورعه وكرم أخلاقه وسماحة نفسه، لا شك أنه كان يقتدي في ذلك كله بخاتم الأنبياء وإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم. فكان اتباع السنة والحرص على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر يعني في هذا الإمام. براعته في معرفة العلل، وإذا كان تعريف العلة في دروس المصطلح هي سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن ظاهر السلامة منها، يعني طالب العلم الصغير لو نظر يعني في الحديث لا يرى فيه شيء، ولكن أهل الفن وأهل الشأن الذين لهم دربة ولهم خبرة بكلام النبوة ينظر الحديث يقول هذا معلول، لأن ليس معنى أن رواة الثقات أن الثقة لا يهم، فالثقة يجوز عليه الوهم، ولكن يكون وهمه قليلا بالنسبة لمروياته، كل مثلا 4000 حديث يخطئ في 5 أحاديث فهذا لا يخرج عن حد الثقة، ولكن الأئمة الشأن يعرفون أن هذا من أوهامهم. روى الخطيب البغدادي بسنده عن أبي عيسى الترمذي قال: ولم أرى أحدا بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد أعلم من محمد ابن إسماعيل. قال الذهبي: قال محمد بن أبي حاتم وسمعت يقول عن البخاري: كنت في مجلس الفريابي فقال حدثنا سفيان، فريابي اللي هو شيخه، قال حدثنا سفيان عن أبي عروة عن أبي الخطاب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد، فلم يعرف أحد في المجلس أبا عروة ولا أبا الخطاب، فقلت: أما أبو عروة فمعمر وأبو الخطاب قتادة، وكان الثوري فعولا لهذا يكني المشهورين. وهذا نوع من إيه؟ من التدليس، إسناده للشيوخ، الشيوخ إن واحد يكون مشهور بالكنية فيذكره بالاسم، أو مذكور بالاسم فيذكره بالكنية، يعني ليس المقصود بالتدليس دائما الغش، يعني قد يكون إنسان عنده حديث كثيرة عن شيخ معين فيريد أن ينوع في الرواية، فمرة يذكره بالاسم ومرة يذكره بالكنية. فيقول ذهبي: قال محمد بن أبي حاتم سمعته يقول يعني البخاري: كنت في مجلس الفريابي فقال حدثنا سفيان عن أبي عروة، طبعا الذي درس هذا التدليس هو سفيان، وكان يدرس عن ضعفاء. قال حدث سفيان عن أبي عروة عن أبي الخطاب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد، فلم يعرف أحد في المجلس أبا عروة ولا أبا الخطاب، فقلت: أبا عروة فمعمر ولكن مشهور بالاسم، وأبو الخطاب قتادة، قال: وكان الثوري فعولا لهذا يكني المشهورين. وقال الحافظ: قال أحمد بن حمدون الحافظ: رأيت البخاري في جنازة ومحمد بن يحيى الذهلي يسأل عن الأسباب والعلل، والبخاري يمر فيه مثل السهم كأنه يقول كله والله أحد. والذهلي من صغار شيوخي، هو قريب منه في السنة لكن أكبر منه قليلا، وهذا لعله قبل أن يحدث بينهما ما حدث كما سيأتي في خلافه مع محمد بن يحيى الذهلي. يقول: لا شك أن معرفة العلل من أشرف علوم الحديث ولا يقدر عليها إلا الجهابذة. قال عبد الرحمن بن مهدي: لأن أعرف علة حديث هو عندي أحب إلي من أن أكتب 20 حديثا ليس عندي. إنه يقف على علة حديث فهذا أحب إليه من أن يكتب 20 حديثا ليس عنده. ومما يشهد لبراعة البخاري ومهارته في هذا الفن، طبعا إمام هذا الفن علي بن المديني، ومما يشهد لبراعة البخاري ومهارته في هذا الفن الغامض الدقيق ما قاله الترمذي في كتاب العلل وهو مطبوع مع جميعه، وما كان فيه من ذكر العلل في الأحاديث والرجال والتاريخ فهو مما استخرجته من كتاب التاريخ، وأكثر ذلك ما نظرت به محمد بن إسماعيل اللي هو شيخه، ومنهم ما نظرت عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن وأبا زرع، وأكثر ذلك عن محمد يعني البخاري، وأقل شيء فيه عن عبد الله وأبي زرع. قال الذهبي قال محمد بن حمدون بن مسلم سمعت مسلم بن الحجاج وجاء إلى البخاري فقال دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله. طبعا مسلم يعتبر قرينه، ومن جهة أخرى يعتبر أيضا يعني تلميذ البخاري أجل منه وأكبر منه سنا، فهو أتى يعني مسلم بن الحجاج إلى البخاري وقال له دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله. فقه الإمام البخاري رحمه الله لا شك أن تراجم كتابه الصحيح خير دليل على فقهه، وقد اشتهر من قول العلماء فقه البخاري في تراجمه، وسوف يأتي ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى في الجزء الثاني من البحث، ولا نحرم هنا لذكر بعض الإشارات إلى فقهه رحمه الله. فالإمام البخاري ليس مجرد يعني محدث لأن يعني يروي الحديث بالأسانيد المتصلة، ولكنه أيضا يستنبط النكت الفقهية والأحكام الشرعية من الحديث. قال الحافظ قال يعقوب الدورقي محمد بن إسماعيل فقيه هذه الأمة، وقال بندار هو أفقه خلق الله في زماننا. طبعا في زمانه كان موجود يعني شيخه شيخ الإمام أحمد وإسحاق. وقال عبد الله بن محمد بن سعيد بن جعفر لما مات أحمد بن حرب النيسابوري ركب محمد بن إسماعيل وإسحاق يشيعان جنازته، فكنت أسمع أهل المعرفة بنيسابور ينظرون ويقولون محمد أفقه من إسحاق. إسحاق بن راهويه اللي هو يعني قريب الإمام أحمد، فكانوا يعني يعتبر من تلامذة الإمام البخاري، يقول فكنت أسمع أهل المعرفة بنيسابور ينظرون ويقولون محمد أفقه من إسحاق. وقال أحمد بن إسحاق الترماري من أراد أن ينظر إلى فقيه بحقه وصدقه فلينظر إلى محمد بن إسماعيل رحمه الله. وقال الذهبي قال محمد بن أبي حاتم سمعت حاشد بن عبد الله يقول قال لي أبو مصعب الزهري محمد بن إسماعيل أفقه عندنا وأبصر من أحمد بن حنبل، فقيل له جاوزت الحد، فقال الرجل لو أدركت مالكا ونظرت إلى وجهه ووجه محمد بن إسماعيل لقلت كلاهما واحد في الفقه والحديث. فكان الإمام مالك طبعا نجم السنن وأثبت من روى عن الزهري، فتشريح محمد بن إسماعيل وقريب الإمام مالك يعني في السنة وكذلك يعني في الفقه، يعني هذا الشيء يعني يدل على جلالة قدر الإمام البخاري في الفقه. قال البخاري سئل إسحاق بن راهوية أو إسحاق بن إبراهيم الحنظري عمن طلق نافيا فسكت طويلا متفكرا، فقلت أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم، وإنما يرد مباشرة هؤلاء الثلاث العمل والقلب أو الكلام. يعني لابد يعني حتى يثبت الحكم لابد أن يعمل أو يتكلم مع القلب أنه توفر النية، فكأنه يقول إن الناس هذا لا نية له، فكأنه يقول إن هذا طلاق لا يقع، وهذا لم يعتقد بقلبه. قال إسحاق قويتني وأفتري، فكأن إسحاق بن إبراهيم أراد أن يفتي بذلك، فلما ذكره الإمام البخاري هذا الحديث فيعني قواه أن يفتي بأن هذا الطلاق يعني لا يقع لعدم وجود النية. أيضا من طلق في وهو سكران طلاق السكران أيضا لا نية له، وكذلك الإغلاق هو الغرض الشديد الذي يصل معه العبد إلى يعني أن يشل عقله. لو قلت له عندما يطلق يعني ما اسمك لا يدري يعني ينسى اسمه وهو أصلا ينكر أنه طلق، لو قيل له ماذا طلقت يكون ما طلقت، فهذا ما طلقت إغلاق اللي هو يصل إلى درجة ان العقل لا يعمل، وليس كل غضب اغلاق، لان غالبا من يطلق يكون غضبانا، فليس كل غضبان يطلق لا يقع طلاقه، ولكن اذا وصل الى الاغلاق لانه عند ذلك لا نية له. وقال الحافظ: وسئل قتيبة عن طلاق السكران فدخل محمد بن اسماعيل، فقال قتيبة للسائل: هذا احمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وعلي بن المديني قد ساقهم الله إليك، وأشار إلى البخاري، كأنه يكون علم البخاري يعني هو علم أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وابن المديني، ثلاثة من شيوخين، كأنه يعني حصل علم هؤلاء العلماء، فبعضهم في الفقه كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي، وابن المديني معروف بالمعرفة العلم. فهذه بعض الروايات في بيان يعني فقه البخاري، ويطرح الأمر أكثر يعني عند يعني ذكر تراجم البخاري التي حيرت الأفكار. احتياط الإمام البخاري في جرح الرواة. الإمام البخاري كما كان عنده ورع يعني في المطعم والمشرب وحقوق العباد، فأيضا عنده ورع شديد جدا بالنسبة لجرح الرواة، مع أن هذا من الأعذار المبيحة للغيبة، يعني أن يقال فلان ضعيف فلان كذاب، وإن كان فيه اتهام لشخص ولكن فيه صيانة للجناب النبوي، وصيانة سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يضاف إليها ما ليس منها أو يحذر منها ما هو منها، فهذه من الأعذار المبيحة للغيبة. ولكن مع ذلك الإمام البخاري يعني كما قال عن نفسه، قال: أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا. يعني من ورعه أيضا هو كان يقول تركوه، فيه نظر، ما يقول كذاب ولا ضعيف. وذلك يقول البخاري لطيف العبارة في الجرح، ولكن يفهم منها لما يقول تركوه مثلا أنه هو شديد الضعف. قال الحافظ الذهبي صدق رحمه الله أنه هو يعني يرجو ألا يحاسبه الله جل أنه اغتاب أحدا. قال الحافظ الذهبي صدق رحمه الله: ومن نظر في كلامه في الجرح والتعديل علم ورعه في الكلام في الناس، وإنصافه في من يضاعفه، فإن أكثر ما يقول منكر الحديث سكتوا عنه فيه نظر ونحو هذا، وقل أن يقول كذاب أو كان يضع الحديث، حتى إنه قال: إن قلت فلان في حديث نظر فهو متهم واهن. فينظر يعني من قال يعني في نظر، يعني يقول بخاري في نظر غير ما يقول أحد يعني غيره في نظر، فهو لو قال في نظر يبقى متهم واهن، يعني حديثه ضعيف جدا. وهذا معنى قوله: لا يحاسبني الله أني اغتبت أحدا، وهذا هو والله غاية الورع. قال محمد بن أبي حاتم الوراق: سمعته يعني البخاري يقول: لا يكون لي خصم في الآخرة، فقلت: إن بعض الناس ينقمون عليك في كتاب التاريخ ويقولون فيه اغتياب الناس. يقول التاريخ يسكت، يبقى غالبا يقصد تاريخ الكبير، كما لو قالوا الطبراني سكتوا يقصدون الطبراني في الإيه في الكبير، لو أرادوا الأوسط أو الأصغر لصرحوا. يقولون فيه اغتياب الناس، فقال: إنما روينا ذلك رواية لم نقله من عند أنفسنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس مولى العشيرة، يعني حديث عائشة. فالأعذار المبيحة الغيبة التحذير مثلا أو النصيحة أو جرح المجروحين يعني من الزواة. يقول: وسمعته يقول: ما اغتبت أحدا منذ علمت أن الغيبة تضر أهلها. قال الشيخ عبد السلام بارك فوري: وخلاصة القول أن الجرح أمر صعب ويحتاج فيه إلى أقصى درجة من التدين والورع والتقوى والاحتياط. قال ابن خلاد الإمام يحيى بن سعيد الخطان: أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك عند الله يوم القيامة؟ فقال: لأن يكونوا خصمائي أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي لما لم تذب الكذب عن حديثي. وكان يحيى الخطان ليطبق الأب للإمام أحمد، يحيى الخطان وعبد الرحمن ابن مهدي، فكان معروف يعني لا يروي إلا عن ثقة وعنده عنت يعني في التوثيق. فيقول له: أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك عند الله يوم القيامة؟ فقال: لأن يكونوا خصمائي أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما يقول لي لما لم تذب يعني تدفع الكذب عن حديثي. ومسلك الاحتياط الذي سلكه الإمام البخاري يدل على منزلته العليا من التدين والإخلاص والورع. فطريقته في الجرح أن يختار كلمات لا يمكن أي شخص أن يؤاخذ بها المجروح. ومن كلماته في الجرح تركوه أنكره الناس المفروك الساقط فيه نظر سكتوا عنه وغيرها. فكأنه ينسب إلى غيره قلت تركوه أنكره الناس المفروك يعني بمعنى أيضا تركه الناس الساقط فيه نظر سكتوا عنه. ومن النادر أن يثبت عن البخاري أنه قال عن رجل بأنه وضاع أو كذاب إذا كان الثاني يعني ركن الكذب مثلا. ومن أشد كلمات الجرح عند البخاري أن يقول منكر الحديث. فكانت منكر الحديث يعني من غيره تشير إلى ضعف يعني مجرد ضعف يعني ولكن هي من البخاري تضعيف شديد للحديث لما يقول عن شخص أو راوي في الحديث منكر الحديث. ولكن غيره يكون ضعف يعني قد يكون يعني قابل للتحسين. مكانة الإمام البخاري ومحبته في قلوب المسلمين. وكما رزق الإمام البخاري هذه الملكة العظيمة في الحفظ ورزق مع ذلك الفقه والزهد والورع والعبادة رزق كذلك المحبة والقبول في قلوب الخلق. وهذه منحة وفضل من الله عز وجل. والله تعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. فالله تعالى يملك قلوب الناس ويملك نواصي الناس فيوسع لمن شاء يعني من المحبة ويقدر على من شاء رزقه من هذه المحبة. فالإمام البخاري الذي رزق الملكة العظيمة في الحب والورع والتدين وكان أبوه من كبار المحدثين وأمه من العابدات الزاهدات وكانت حياته يعني على الشرع وعلى السنة وعلى الزهد والورع والعفاف والكفاف يعني لا شك يعني أن من تحلى بهذه الصفات لابد أن يرزق محبة الناس. فكما رزق الإمام البخاري هذه الملكة العظيمة في الحب ورزق مع ذلك الفقه والزهد والورع والعبادة رزق كذلك المحبة والقبول في قلوب الخلق فمالك قلوبهم ومصرفها كيف شاء والذي وهبه هذه الموهبات الجليلة والنعم الجديدة. فقد وعد الله عز وجل أهل الإيمان والعمل الصالح بالمودة والمحبة فقال عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا أي مودة ومحبة يحبهم ويحببهم إلى عباده. قال بعض السلف إذا أقبل العبد بقلبه على الله عز وجل أقبل الله عز وجل عليه بقلوب أوليائه حتى يرزقه المودة. والإنسان يعني إذا كان مشغول بالطاعة والعبادة يجب فعلا يعني حب الناس له وإذا تحول حاله يعني من الطاعة إلى المعصية يعني تتغير القلوب يعني عليه. قال عبد السلام البخاري كان من البخاري كلما حل مدينة أو ترك أرضا كان المسلمون يزدحمون حوله حيث يفوق الوصف والبيان. وكان الناس بعدما سمعوا تلك الأوصاف الخارقة التي وهبها الله لهذا الإمام الجليل من فقه عديم النظر وذاكرة خارقة وتبحر في العلم يتمنون رؤيته. فإذا نزل مكان تجمعوا حوله بحيث لا يكاد يوجد موضع قدم. ولما رجع إلى بخارى عائلا من رحلته الدراسية نصبت له القباب على فرسخ من البلد واستقبله عامة أهل البلد حتى لم يبقى مذكور ونشر عليه الدراهم والدنانير. وجرى له مثل هذا في نيسابور. قال الإمام مسلم لما قدم محمد بن إسماعيل نيسابور ما رأيت واليا ولا عالما فعل به أهل نيسابور ما فعلوا به. استقبلوه من مرحلتين من البلد أو ثلاث. ولما أخذ الإمام البخاري مجلس الإملاء في عاصمة العلم بغداد كان صالح بن محمد جزر هذا لقبه يستملي له يعني يبلغ الناس يعني ما يقوله. فقال بلغ من حضر المجلس 20,000 يعني قد يكون أنا 20,000 يعني ليس بكثير لوجود المكبرات والكثرة تعداد الناس ولكن في هذه الأزمنة المتقدمة 20,000 مع عدم وجود المكبرات يعني شيء كثير وكان يكون أحيانا أكثر من مستملي. فالمحدث يقول حدثنا فلان فبعد عدة صفوف يقول مستملي حدثنا فلان ثم آخر حتى يصل إلى مثل هذا العدد الكبير يعني كلام المحدث. فيقول بلغ من حضر المجلس 20,000. وقال محمد بن عبد الرحمن الدغولي كتب آل بغداد إلى محمد بن إسماعيل البخاري كتابا فيه المسلمون بخير ما بقيت لهم وليس بعدك خير حين تفتقدوا. نبدأ في ثناء العلماء يعني عليه. هذا الفصل يتضمن ثناء شيوخه عليه وثناء معاصريه وثناء من بعده من علماء الأمة. ونبدأ بثناء شيوخه عليه لأن رأي الشيخ في تلميذه يكون أصح من غيره، وكثيرا ما يجد فرصا لاختبار ذكائه وفهمه وحفظه. فأعلم الناس والطالب غالبا يعني شيوخه، لأن أحيانا يختبر، أحيانا يعني يجد من الأسئلة أو التعليقات التي تدل على رجاحة العقل ونباهة الفكر. ثناء شيوخه عليه. قال قتيبة بن سعيد: جلست الفقهاء والزهاد والعباد، فما رأيت منذ عقلت مثل محمد بن إسماعيل، وفي زمانه كعمر في الصحابة، أي في العقل والمعرفة والجهل بالحق. وقال أيضا: لو كان محمد بن إسماعيل في الصحابة لكان آية. وكان سليمان بن حرب وهو من شيوخ البخاري يقول: بين لنا غلط شعبة، يعني شيخه يسأل أن يبين غلط شعبة، شعبة طبعا متقدم. ومن شيوخه أيضا إسماعيل بن أبي أويس، وكان البخاري ينتقد الأحاديث الصحيحة من كتابه، فكان ينسخ هذه الأحاديث لنفسه، وكان يقول باعتزاز: هذه الأحاديث انتخبها محمد بن إسماعيل من حديث. يعني المفروض أن التلميذ هو اللي يفتخر بالشيخ، ولكن الشيخ يفتخر بالتلميذ. فالبخاري اختار بعض الأحاديث لعلها من أفضل أحاديثه، فهو كان ينسخ هذه الأحاديث ويقول: هذه الأحاديث انتخبها محمد بن إسماعيل من حديث. واجتمع أهل الحديث يوما فسأل الإمام البخاري أن يكلم لهم إسماعيل بن أبي أويس، وذلك لأن ابن أبي أويس كان يحترم الإمام البخاري أشد احترام. فحقق الإمام ما أراده، وتقديرا لهذه الشفاعة دعا الشيخ الجارية فأمرها أن تخرج لنسور والدنانير، وقال: يا أبا عبد الله فرق عليهم. قال: فقلت: إنما أراد الحديث. قال: أجبتك إلى ما طلبوا من زيادة، غير أني أحب أن يضم هذا إلى ذلك. فما طلبوا منه أنه يحدثهم بحيث أكثر، فقبل شفاعتهم وحدثهم، وزاد على ذلك لبركة الشفيع، فأعطى سور الدنانير وأمره أن يوزعها عليهم. قال الإمام الذهبي: قال أبو جعفر محمد بن أبي حاتم: سمعت بعض أصحابي يقول: كنت عند محمد بن سلام والبيكندي من شيوخ البخاري، فدخل عليه محمد بن إسماعيل، فلما خرج قال محمد بن سلام: كلما دخل علي هذا الصبي تحيرت، وألبس علي هذا الحديث وغيره، ولا أزال خائفا ما لم يخرج. فطبعا خشية أن البخاري يقف على شيء من خطئه أو ينبهه إلى يعني خطأ يعني في الرواية، فهؤلاء شيوخه يعني كانوا يخشون دخوله عليهم. قال محمد بن أبي حاتم بن الوراق: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: لما دخلت البصرة صرت إلى مجلس بندار، فلما وقع بصره علي قال: من أين الفتى؟ قلت: من أهل بخارى. فقال لي: كيف تركت أبا عبد الله؟ فأمسكت، فقال له: يرحمك الله، هو أبو عبد الله. فقام وأخذ بيدي وعانقني وقال: مرحبا بمن أفتخر به منذ سنين. فكانت سنة الإمام البخاري تسبقه. قال فربري: رأيت عبد الله بن منير يكتب عن البخاري، وسمعت يقول: أنا من تلامذته، مع أنه من شيوخ البخاري قد حدث عنه في الجامع الصحيح. فالشيخ يقول: هو من تلامذته، لجلالة يعني قدر الإمام البخاري. رأيت عبد الله بن منير يكتب عن البخاري، قال: سمعت يقول: أنا من تلامذته، مع أنه من شيوخ البخاري قد حدث عنه في الجامع الصحيح، وقال: لم أرى مثله. وكانت وفاته سنة مات أحمد بن حنبل رحمه الله. هنكتفي هذا القدر بالنسبة لثناء العلماء عليه، ويبقى لنا من هذا الباب ثناء أقرانه ومعاصريه وثناء المتأخرين عليه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.